بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن صاحب العروة قال، وكذا بقية العلماء قالوا، بأن صوم الضيف بدون إذن مضيفه مكروه. ما هو الدليل على أن صوم الضيف بدون إذن مضيفه مكروه؟ الدليل الذي جاءوا به وهي رواية تقول لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، لا يصوم أو لا ينبغي للضيف أن يصوم بدون إذن مضيفه. جاء الإشكال، لا ينبغي تدل على الحرمة، لا ينبغي تدل على الحرمة كما قلنا في لسان الروايات وفي لسان القرآن الكريم، لا ينبغي تدل على الحرمة. أما هذا الذي يقوله الناس ويقوله العلماء بأن لا ينبغي تدل على معنى لا يناسب، هذا إصطلاح جديد. إذا إحنا نتكلم فيما بيننا ونقول لك لا ينبغي أن تكون عباءتك مشقوقة، هنا أحملها على عدم المناسبة وأنه مكروه، هذا ما يناسبك، هذا مكروه. أما إذا أجدت لا ينبغي في لسان الشارع فدل على الحرمة، فكيف أن الرواية تقول لا ينبغي وهي تدل على الحرمة مع أن العلماء قالوا بالكراهة؟ نقول أن لا ينبغي التي هي جملة خبرية تدل على الطلب الوجوبي، إذا جاء معها ارتكاز على عدم حرمة صوم الضيف، أكو ارتكاز متشرعي، لأن الأدلة إما مكروه وإما غير صحيح، أما حرام ما حد يقول، فهي تدل على الحرمة. هذه الجملة لا ينبغي التي تدل على الحرمة إذا جاءت في جو ارتكازي متشرع يقول بعدم الحرمة، إذن يزول ظهورها في الحرمة وتكون ظاهرة في غير الحرمة وهو الكراهة. هذا الدليل الذي نقوله للمشهور. أو نقول بأن لا ينبغي عللت بتعليل أنه لا يفسد الطعام على أهل البيت، وأيضا قبل جملة لا ينبغي تقول إن الإنسان إذا دخل على بلدة حل ضيفا على المسلمين الذين فيها. هذا اللسان لسان بيان أخلاقيات الإسلام، ولا ماكو واحد يقول أنه إذا دخل الإنسان مسلم بلدة فيها مسلمين يجب عليهم أن يضيفوه حتى يرحل عنهم، ماكو شيء. إذن هاي لسانها لسان الأخلاقيات، والأخلاقيات تدل على أنه يصومه بدون إذن هذا مكروه. أخلاقيات هذه مو أحكام مولوية، هي إرشاد إلى أخلاقيات الإسلام. إذن استدللنا بهذه الرواية لا ينبغي للضيف أن يصوم بدون إذن مضيفه، استدللنا بها على الكراهة، مع أن لا ينبغي تدل على الحرمة بطريقين. الطريق الأول أنها لا ينبغي تدل على الحرمة جاءت في جو ارتكازي متشرعي على عدم الحرمة، إذا زال ظهورها في الحرمة لوجود القرينة المتصلة مع لا ينبغي. قرينة متصلة تقول أن لا ينبغي لا يراد من الحرمة، إذا يراد من الكراهة، هذا أولا. ثانيا، من قراءة الرواية قبل لا ينبغي للضيف أن يصوم تقول إذا دخل المسلم بلدة فيها مسلمين حل ضيفا عليهم، هي جملة خبرية تدل على الطلب، حل ضيفا عليهم. ولا أحد يقول من العلماء بوجوب أن يضيف المسلمون في أهل البلدة الضيف الوارد عليهم، لا أحد يقول. إذن سير هذه الرواية وقراءتها تدل على أن هذا إرشاد إلى أخلاقيات الإسلام، والأخلاقيات ليست هي أوامر مولوية. من دين المسلمين يعني شنو؟ مسلمين دين الإسلام، ذاك التوحيد. ذاك التوحيد. التوحيد مشتركين احنا، اما الديانه ديانتنا غير ديانتهم، لان الديانه فيها رسول، هم رسولهم غير رسولنا. اهل دينه مو توحيد، مو من يعتقد بالتوحيد. الدين ديننا دين الاسلام، هم دينهم دين مسيحيه او دين يهوديه، ديني يعني على المسلمين. على كل حال هذا الطريق الثاني لاثبات فتوى المشهور بالكراهه، مع ان لا ينبغي تدل على الحرمه. ما تقدر تقول لا ينبغي تدل على الكراهه، لا ينبغي تدل على الكراهة، هذا اصطلاح متأخر، اصطلاح متأخر. ارجع الى اللغة شوف لا ينبغي وين استعملت. استعملت في المحالات، في الحرام الشرعي، في الحرام التقديري. اذا لا ينبغي تدل على الحرمة، فاستدلالنا بالكراهة بهذين الطريقين. طيب اكو رواية ثانية تدل على الكراهة في صوم الضيف بدون اذن مضيفه، وهي ما رواه الصدوق باسناده عن نشيط ابن صالح عن هشام بن الحكم عن الامام الصادق قال: قال رسول الله: من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه، صاحبي من المضيف، ومن طاعه المراه لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باذنه، باذن الزوج وامره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبويه الأب والأم أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. وإلا دول أربعة، ضيف يكون يصوم بإذن المضيف، زوجة بإذن الزوج، هذا يقول صوم تطوعي، العبد يكون يصوم بإذن السيد، والولد يكون يصوم بإذن أبويه. وإلا إذا ذولا ما صاموا بإذن ذولا الأربعة، كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا، وكان الولد عاقا. هاي الرواية في باب 10 من الصوم المحرم والمكروه، الحديث الثاني. هذه الرواية التي استدل بها على كراهة صوم الضيف بدون إذن مضيفه لها طريقان. سيد خوي يقول هذه الرواية إلى طريقين. طريق الصدوق إلى نشيط ابن صالح، هذا ما ذكر الشيخ الطوسي في مشيخة الفقيه، هذه الرواية ما ذكر سندها، ما ذكر سندها في مشيخة الفقيه. إذن الرواية مرسلة، ذكرها في كتابه ولم يذكرها في مشيخة الفقيه، في مشيخة الفقيه، لأنه الصدوق في من لا يحضر الفقيه الروايات التي يذكرها بعدين يذكر سندها بالأخير، هاي ما ذكر سندها، ذكرها في الفقيه لم يذكر سندها في المشيخة، إذن هاي مرسلة. لكن أكو سند ثاني لهذه الرواية، هاي الرواية بلي عن نشيط مسندا بإسناد صحيح، لأن السند الثاني ما بي واحد مغموز بي إلا ورجل واحد، أحمد ابن هلال. هذا أحمد ابن هلال رفضه كثير من الأصحاب وطعنوا في دينه. هذا أحمد ابن هلال كان من أصحاب الإمام الحسن العسكري، وكان يتوقع أن يكون وكيلا عن الإمام الحجة حين غيبته، ما صار هو الوكيل، الحجة اختار وكلاء غيره، لأنه في غيبة الإمام قامت تجي التواقيع بيد وكيل غير هذا أحمد بن هلال، والإمام يجيب عليها عن طريقه، فافتهم أن وكيل الحجة غيره، فخرج من التشيع إلى النصب، صار ناصبيا، صار ناصبيا. أكو قول لم يسمع أن شيعي صار ناصبي إلا هذا، إذا مرة شيعي يخرج إلى طريقة أخرى، طريقة أهل السنة، خب يصير شافعي يصير حنفي، أما يصير ناصبي ينصب العداوة. وأهل السنة، أهل السنة شوافع وحنفية وحنابلة مالكية، دول محبين لأهل البيت، محبين، لكن الناصبي الذي يبغض أهل البيت، هذا خرج من التشيع إلى النصب. فالرواية بسندها الثاني كلهم زينين بس هذا أحمد بن هلال، السيد أخوي يقول هذا خرج من التشيع إلى النص نتيجة أنه لم يكن هو الوكيل عن الحجة في إرجاع الرسائل التي يكتبها الشيعة إلى الحجة ويوقعها وترجع إليه. نتيجة ما صار وكيل خرج عن التشيع إلى النص. هذا في زمان الإمام العسكري من أصحاب الإمام العسكري. السيد أخوي يقول هناك من توهم أن أحمد بن هلال توقف على أبي جعفر الجواد، صار واقفي على الجواد، وهذا باطل لأن ماكو عندنا وقوف على الإمام الجواد، بل المراد أن أحمد بن هلال أنه توقف عن أبي جعفر، مو توقف على أبي جعفر، توقف عن أبي جعفر، وهو محمد بن عثمان العمري الوكيل الناحية، توقف عنه يعني قام بعد ما يطيعه ولا يطيع الإمام الحجة وخرج من التشيع، توقف عنه، مو أنه توقف على محمد على عن أبي جعفر يعني الجواد، ماكو عندنا وقوف على الجواد، هذا توقف عن أبي جعفر يعني عن وكيل الناحية محمد بن عثمان. طيب الشيخ الطوسي اجى قال هذا أحمد بن هلال هذا خوش آدمي في زمان الإمام الحسن العسكري، بعدين خرج ففصل قال رواياته قبل رجوعه إلى النص نأخذ بها، رواياته بعد أن صار ناصبي ما نأخذ بها. سيد خوي يقول خب خلي سيد ناصبي، احنا العمدة عندنا في الروايات شنو الوثاقة في قبول الروايات. السيد خوي يقول بعد التدبر في هذا حال أحمد بن هلال، بعد التدبر غايته عقيدته صارت باطلة، خب عقيدته باطلة بلا إشكال، خرج من التشيع إلى النص، خب لكن هذا لا يقدح في العمل برواياته، لأن المناط في حجية الرواية وثاقة الراوي لا عدالة الراوي وعقيدته، وهذا وثاقة تظهر من تصريح النجاشي. النجاشي قال هذا، النجاشي قال صالح الرواية، أحمد بن هلال صالح الرواية موثق، أفرض خربت عقيدته، أفرض خربت عقيدته، هذا بلا أشكال خربت عقيدته، خد تخرب عقيدته، العمدة أنه ثقة لا يكذب، هذا النجاشي قال صالح الرواية، إذن هو ثقة في الرواية صحيحة سنده. إحنا ناقش سيد قول نقول صحيح ميزان الرواية، ميزان حجية الرواية هو وثاقة الراوي، هذا كلام إحنا وياك، نعم صحيح ميزان حجية الرواية وثاقة الراوي لا عدالته ولا عقيدته، لكن هذا الرجل بالخصوص، هذا الرجل الذي حول عقيدته التي كان معتقدا بها ومعتقدا بصحتها، اعتقد بصحة الإمامة وأن الأئمة 12 وآخرهم هو الحجة وأنهم معصومون، هذا الذي كان يعتقد هذه الاعتقادات بمجرد أن ما أطلع وكالة الناحية، ما خلوه هو الوكيل في إيصال الرسائل من المسلمين من الشيعة إلى الإمام وإرجاع الرسائل، ما خلوه وكيل الناحية، ما أطلعه الاعتبار، خرج إلى النص الذي هو كفر، إذا التفت إلى لازمي الناصبي كافر، أنكر ضرورة من ضروريات أهل البيت. هذا الذي لمجرد عدم إعطائه منصبا كمنصب الوكالة هكذا يعمل، هيك شخص يشك في كل أعماله ويشك في وثاقته، يشك في صدقه، يشك في عدالته، إذ يكشف هذا الموقف الدنيء منه الذي يدل أصلا هذا ما مؤمن بالإمامة، ما مؤمن بالأئمة 12، ما مؤمن بالإمام الحسن العسكري، ما مؤمن بالعصمة، ما مؤمن، هذا جاي لمصالحه الشخصية، هذا يكذب يقول أنا مؤمن بالأئمة 12، يكذب في قولي أنا مؤمن بالأئمة 12 وأنا مؤمن بإمامة الإمام الحسن العسكري وأنا مؤمن بإمامة الحجة، بس ما طول وكالة رجع إلى النص، يدل على كذبه في ادعائه. شوفوا اكو عندنا شيئين، اكو عندنا فرد واحد من اول عقيدته شنو؟ عقيدته يهوديه، عقيدته مسيحيه من اول، لكن لا يكذب، نقول ما يهمنا عقيدته تختلف عن عقيدته، ما يهمنا، المهم في صحه الروايه وحجه الروايه الوثاقه، الثقه ما يكذب، هيك انسان اي نعم، نقول عقيدته التي تختلف عن عقيدتنا لا تضر بحجة الرواية، لأن ميزان قبول الرواية هو الوثق. أما هج إنسان ماشي 60 سنة على اعتقادي بالإمامة بعد رسول الله مباشرة، علي إمام، الحسن إمام، والأئمة 12 باني على العقيدة وأنهم معصومون، وهي عقيدة الإمامة تستوجب العصمة، بمجرد أن نعطى منصب معنوي أنه هذا وكيل الإمام، وكيل الناحية المقدسة، وإذا يرجع ذاك الصوب يصير ضدهم 100%، يقول لا معصومين لا أئمة، ويعاديهم ويشتمهم، العداء هذا. هيك إنسان معناه الدعاء الأول كاذب، أنا مؤمن بالأئمة، دعاء الأول كاذب، أو إذا الأول صحيح الدعاء الثاني النصب كاذب. لو الادعاء الأول وهو صحة عقيدة الإمامية وعصمة الأئمة كل كذب وجاي لأجل مصالحه، كذب يكذب. إذا كان يكذب في شيء، إذا كان يكذب خلصت، احنا عند صدق الراوي في حديثه، إذا كان يكذب وإذا يكذب في عقيدته يكذب في غيرها.
النصب مو صالح أن يكذب،
ها؟
يرى نفسه صالح للمنصب قبل
المنصب. لا شوفوا، إذا كان يرى نفسه صالح للمنصب هذا يغير عقيدته، يخرج من التشيع، يقول هذا مو معصوم لأنه أنا الصالح، هذا مو معصوم، لا يعلم الغيب، مو معصوم، مو إمام، لأنه إذا إمام حقيقة أنا كون ينصبني، فيروح يصير مثلا حنفي شافعي، ما يصير ناصب، ناصب ما يصير. شوفوا هنا قد يقول بلي احنا عقيدتنا بذولة انه ائمة يعلمون الغيب كذا معصومين مقصد القاعدة، انا ليش راح الى غيري الى محمد بن عثمان، اذا هذا ما يعلم الغيب، اذا هذا مو معصوم، بلي يروح يصير شنو، يصير لأحد المذاهب الإسلامية، ما يصير ناصبي، ناصبي ما يصير. شوف ما يصير ناصبي، يقول ذولة مو معصومين، إذن ماكو إمامة، ماكو إمامة، ماكو معصومين، ما يخالف الحنفية يقولون ماكو إمام ماكو عصومين، لكن مو نواصب. أما هذا الناصبي إذن عقيدة الأولية كلها كذب، كل عقيدة العقيقة تتغير، تتغير العقيدة يقول دولة مو معصومين خلاص. أما ناصبي، ناصبي هذه المرة هيك إنسان نشك في وثاقته، فلا يطمئن لصدقه ووثاقته، حينئذ يكون توثيق النجاشي مبني على الظاهر. الآن انكشفت حقيقته، الآن انكشفت حقيقته، خرج إلى النص نتيجة هذا الأمر البسيط، ما طو الوكالة. إذن توثيق النجاشي مبني على الظاهر، ونحن عرفنا أن هذا لا يطمئن له وأن هذا ليس بصادق، هذا كاذب. على كل حال السيد أخوي يقول الرواية معتبرة موثقة، لأن هذا خلي يصير ناصبي، خلي يخرج من التشيع الميزان وثاقته، وهذا الثقة احنا شككنا في الوثاقة. مبني على الظاهر، نعم مبني على الظاهر. الآن إذا فرد واحد يجي إلى صديقك ويقول هذا ثقة، هذا صادق، هذا عادل، خلي يقول أنت تدري يشرب خمر، تدري ما يصلي صلاة الصبح، شنو فائدة هذا التوثيق؟
النجاشي ما تعلم بنسبه،
لا 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 لا، النجاشي قال بأنه ثقة صالح الرواية قبل أن يعدل، قبل أن يعدل من الأول، قبل أن يعدل مو بعد أن عدل وصار ناصبيا، يقول من أصحاب الإمام الحسن العسكري صالح الرواية قبل أن يرجع ويصير ناصبيا، هكذا توثيقا. لا هذا شيخ الطوسي، هذا الشيخ الطوسي فصل في رواياته، أما النجاشي قال صالح الرواية، طوسي قال نأخذ بروايته حال استقامته ولا نأخذ بروايته بعد رجوعه ونصبه، هذا الشيخ الطوسي. أما النجاشي قال صالح الرواية، نقول النجاشي مبتني توثيق على الظاهر، ولكن نحن ظفرنا بالواقع، شفنا أن هذا يكذب في عقيدته، عقيدته إذا كانت إمامية وعصمة الأئمة كيف يصير ناصب لهم؟ ما لا يقول دولة لا يعلمون الغيب، تبين لم يعلمون الغيب، يقول مو عدول مو معصومين. أما سيد ناصبي بحيث يعاديهم ينكر ضرورة، هذا بعد معناه أن عقيدة الأولية كذب أو عقيدة الثانية كذب. يعني يكذب هذا، فلا نطمئن برواياته. على كل حال السواق قلنا بوثاقته واتبعنا السيد الخوئي أو لم نقل بوثاقته وشككنا في هذا الإنسان. هنا دلالة الرواية لا يمكن تصديقها، أي مناقشة ثانية غير المناقشة السندية، لا يمكن أن نصدق دلالة الرواية. لماذا؟ لأن يقول هاي المرأة الذي تصوم بدون إذن زوجها عاصية، يعني اقترفت ذنبا، صامت المرأة بدون إذن. ما حد يقول أن المرأة عاصية، ما حد يقول من العلماء المرأة عاصية. وتقول العبد إذا صام بدون إذن سيديس أصبح فاسقا، لا أحد يقول بفسقه، إنما يقولون لا الصوم مكروه لا باطل، هذا هو، لا الصوم مكروه لا باطل. أما عصيان أكو حرمة بحيث المرأة تصير عاصية والعبد يكون فاسق، والولد الذي يصوم بدون إذن أبوه يصير عاق، هذا ما حد يقوله. اي نعم اعطيه مهله. فلم يقل احد، احنا كلامنا في مطلق صوم المراه بدون اذن الزوج، يعني نافت حق الزوج او لم تنافي، كلامنا مطلق، مطلق صوم المراه، مطلق صوم الولد بدون اذن ابيه، هذا الصوم اذى الابوين او لم يؤذي الابوين، مطلق صوم العبد بدون اذن السيد نافى حق السيد او لم ينافي حق السيد، كلامنا في هذا. أما إذا كان صوم المرأة بدون إذن زوجها يؤدي إلى سلب حقوق الزوج، هذا حرام أصلا، هذا حرام، ما قاعد نتكلم في هاي الحالة. إذا كان صوم العبد بدون إذن سيده يؤدي إلى عدم امتثال أوامر السيد، هذا حرام. إذا كان صوم الابن بدون إذن أبويه يؤدي إلى أذيتهما، هذا حرام، هذا ما نتكلم به إحنا، كلامنا في الأعام من هذا، صوم بدون إذن، كلامنا في الأعام. إذا لم يقل أحد أن صوم الزوجة بدون إذن زوجها صارت المرأة عاصية وفعلت حراما، لم يقل بها أحد، لأن المسألة ذات قولين، إما مكروه وإما باطل، حرمة ماكو، عصيان ماكو. إذن لم يقل أحد بهذا، إذن هذا المدلول لا يصدق. نعم إجا المحقق حمل هذه الرواية على صورة بلي النهي من هذه الجملة الخبرية، هي في الحقيقة جملة خبرية، جملة خبرية تدل على النفي، قال هاي حملها على النهي، حملها على النهي، انتبه أن لا يصوم تطوعا، هذا هاي جملة خبرية نافية من فقه الضيف، أن لا يصوم تطوعا، ومن طاعة المرأة أن لا تصوم تطوعا، هاي جملة خبرية نافية. المحقق قال هذه ناهية، جملة خبرية أي ناهية، نهي نهي، إذا نهي بلي المرأة منهية أن تصوم بدون إذن صارت عاصية، السيد منهي أن يصوم، منهي نهي 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 ظاهر الحرمة صار فاسقا، والولد منهي أن يصوم، نهي مو نفي، نهي أن يصوم بدون إذن والده، إذا صام صار ماذا؟ عاقا. لكن قل يا صاحب يا أيها المحقق لا موجب لحملك هاي الجملة الخبرية النافية تحمل عن نهي، ليش؟ الجملة خبرية تخبر أن هذا الشيء في الخارج إذا حصل وتحكي عنه، نهي ماكو، جملة خبرية نافية، لا نافية، ليش تحمل على هذا؟ ليش تحمل على هذا؟ لا موجب لحمل المحقق، لأن الرواية مطلقة، أولا هاي نافية، ثانيا احنا قد نقول كما قلنا في الأصول أن النفي قد يراد بمعنى، يأتي بمعنى النهي، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، هذا نهي، هو نفي لكن يستعمل في مقام النهي، لا ضرر ولا ضرار، جملة خبرية نافية لكنه يراد منها النهي. لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذه جملة خبرية لكنه يراد منها النهي، لا يعذب بالنار إلا رب النار. طيب هنا أهم أن أفرض، أفرض أن هذه الجملة الخبرية وردت مورد النهي، هو صحيح وردت مورد النهي، لكن ليش تخصص النهي بهذه الصورة؟ صورة أن المرأة في صومها تترك حقوق الزوج بالمرة فتكون عاصية، ليش تحمل على هذه الصورة؟ وأن العبد بصومه يترك حقوق السيد فيكون فاسقا، وأن الولد بصومه يترك يؤذي أبويه فيكون عاقل، ليش تحمل على هالصورة؟ احنا كلامنا مطلق، مطلق لهذه الصورة التي يكون فيه الصوم منافيا لحقوق الآخرين أو يتأذى به الوالدين. ليش تحمل على الصورة؟ كلامنا مطلق. من الجائز أن يراد من عصيان المرأة وفسق العبد ما إذا كان الصوم منافيا لحقوق الزوج والسيد، حتى بلي فيكون محرم. اي نعم محرم، من الممكن ان يراد من هاي الصورة الذي هو اصلا هذا محرم حتى لو لم تأتي هذه الرواية. اذا صام العبد بدون اذن السيد وراحت حقوق السيد يكون حرام. المرأة هم اذا صامت بدون اذن بحيث راحت حقوقه لم ترى، هذا حرام هذا بدون هاي الرواية. ويحتمل ان يكون المراد من العقوق في هذه الصورة نعم تأذي الوالدين بصوم الولد. إيه نعم هذا حرام، تأذي هذا حرام، لأن الحرام لا يمكن أن يتقرب به إلى الله، هم حرام هم بصير باطل. تأذي الوالد محرم وإن لم ينهى عن صوم الولد. إذن الحمل الذي قرره المحقق في حمل الجملة الخبرية على النهي، أولا لا مبرر له، هاي جملة خبرية ليش تحمل على النهي؟ ثانيا حتى إذا حملتها على النهي ليش تحمل على النهي الذي فيه تضيع حق السيد وتضيع حق الزوج حتى يصير حرام؟ كلامنا في العام، كلامنا في مطلق صوم الضيف بدون إذن مضيفه وصوم المرأة بدون إذن مطلق، يعني في صورة التأذي أن المرأة تصوم الزوج تروح حقوقها هذا حرام بلا كلام. احنا كلامنا في صورة الإطلاق، أن يصوم الابن بدون إذن أبيه ويصوم العبد بدون إذن السيد وتصوم الزوجة بدون إذن الزوج، ليس كلامنا في صوم الزوجة والعبد في حال كون صومهما يخالف وينافي حقوق الزوجية والسيد، لا مو كلامنا في هذا، وليس في صوم الابن إذا كان يؤدي إلى أذية الأبوين، احنا مو كلامنا هذا، هذا كلامنا هذا حرام سواء اجت رواية أو ما اجت رواية، احنا كلامنا في مطلق هذا الصوم. إذا ما هو الدليل على كراهته؟ لسان الرواية يقول لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، ولا تصوم الزوجة بدون إذن زوجها، ولا يصوم العبد بدون إذن السيد. هذه جملة خبرية، هذه الجملة الخبرية قد يستفاد منها النهي، فتكون جملة خبرية دالة على النهي. احنا نقول بلي جملة خبرية، لكن الجملة الخبرية قد يستفاد منها النهي، كما أن الجملة الخبرية يستفاد منها الأمر، حينما يقول الإمام للسائل يصلي يعيد أعد الصلاة أعاد الصلاة، هذه جملة خبرية قد تستعمل في مقام الوجوب، والجملة الخبرية النافية قد تستعمل في موارد النهي. قلنا ثلاث طرق عندنا في توجيه أن الجملة الخبرية النافية تستعمل في النهي، توجيه عندنا، وكذلك الجملة الخبرية الآمرة، الجملة الخبرية تستعمل في الطلب، ثلاث قرائن ذكرنا في الأصول. نعم صحيح، مثل بلي لما يقول لا تنكح المرأة المرأة، هذه جملة خبرية نافية لكن تستعمل في مقام النهي، يعني حرمة المساحقة. لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا ضرر ولا ضرار، لا صلاة إلا بطهور، هذه جملة كلها جمل خبرية خبرية تستعمل في مقام النهي، الجمل الخبرية نافية لكن تستعمل في مقام النهي. طيب، فهي جملة خبرية لكنه معناها هو الخبر المنفي، يعني دال على النسبة الصدورية أن هذا الفعل نسبة صدورية بالنسبة للأوامر، دال على النسبة الصدورية وقصد الحكاية. هاي تدل على أنه لا، هذا شيء ما يوجد في الخارج وقاعد نحكي عنه فقط بالجملة الخبرية النافية، أن هذا شيء لا يقع في الخارج وقاعد نحكي عنه، أما مو نهي، أما مو نهي. فإذا هذه الجملة الخبرية لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، لا يصوم، هاي قد تستعمل في النهي، وإذا استعملت في النهي صار محرم. ليش تقول المكروه؟ صار محرم، جملة خبرية مستعملة في هنا نقول، نجي نقول هاي الرواية صدرت في جو ارتكازي متشرعي على أن هيك صوم بدون إذن مو حرام، تقلب الظهور مال النهي من الحرمة إلى غير الحرمة وهو الكراهة. أي النكتة هاي كلها جمل خبري، لا يصوم الضيف إلا بإذن مضيفه من دون إذن، ولا تصوم المرأة من دون إذن زوجها، ولا يصوم العبد من دون إذن السيد، ولا يصوم الولد من دون إذن أبويه. هذا كل جمل خبرية أفرض مستعملة في مقام النهي، ولكن النهي لا يدل عليهم لصدورها في جو ارتكازي متشرعي يقول هذا مو حرام. وما هو الجو الارتكازي؟ فتوى العلماء بأن هذا إما مكروه وإما غير صحيح، فإذا حرمة ماكو، فينخلب الظهور من الحرمة إلى عدم الحرمة وهو الكراهة. هذا دليل المشهور في هذه الرواية. إذن أكو ارتكاز متشرعي فانسلخت الدلالة على الحرمة والظهور على الحرمة، انسلخ وتبدل إلى الدلالة على الكراهة. طيب، ثم لنا أن نقول شيء آخر، أن النهي الوارد، طبعا هو نفي لكن يستفاد من النهي، النفي الوارد في هذه الرواية الذي يستفاد من النهي هذا ليس مولوي، هذا النهي مو مولوي حتى نقول أنه حرمة أو كراهة، هل يدل على حرمة أو كراهة، بل هذا إرشاد إلى قضية أخلاقية ومبالغة في الالتزام بالآداب. هذه الرواية أصلا ما تدل على الكراهة. البيان الأول الذي بينا أن هاي جملة خبرية نافية استعملت في مقام النهي، نعم تستعمل، لكن صدرت في جو يقول بعدم الحرمة، فالنهي الذي ظاهر الحرمة انقلب إلى الكراهة، صدر الكراهة. الآن نجي نقول كلام آخر، نقول لا، أصلا هاي الروايات لا تدل لا على الحرمة ولا على الكراهة، أصلا هاي إرشادية إلى أخلاق الإسلام، إرشادية إلى أخلاق الإسلام. لما نقول إرشادية إلى أخلاق الإسلام نقول مو مولوية، بعدين نقول هو إرشادية إلى أخلاق الإسلام، من يلتزم بأخلاق الإسلام، ألا نقول أن من التزم بأخلاق الإسلام يكون قد فعل فعلا حسنا، ومن لم يلتزم بأخلاق الإسلام بتلك الصورة العالية وفعل عبادة يكون مكروه. مكروه شو يعني؟ أكو شيء أحسن منه وهو الالتزام بأخلاق الإسلام، يصير مكروه بهذا المعنى. هنا نقول هاي الرواية لما تقراها من أولها إلى آخرها تدل على أنها تشير إلى أخلاق الإسلام والمبالغة في الالتزام بالآداب، مبالغة في الالتزام بالآداب، يعني من شأن الضيف أن يأخذ إجازة من مضيفه في الصوم، فإن المضيف مسؤول عن إكرامه واحترامه وتغذيته، المضيف مسؤول، شنو شأن الضيف أن يأخذ إجازة؟ ذاك مسؤول عنك، عن إكرامك واحترامك وتغذيتك، مسؤول عنك، من مسؤول عنك إذا كنت تأخذ إجازة في الصوم، في الصوم مسؤول هذا. وهكذا من أدب الزوجة والولد والسيد، من أدب الزوجة ومن أدب الولد ومن أدب العبد أن لا يعملون هؤلاء عمل إلا بإذن الولي. الزوجة عندها ولي والعبد إلى ولي وهو السيد، والولد إلى ولي وهو الأبوان. لا يعملون عمل من دون إذن الولي. هذا يعني أن هذا العمل من دون إذن الولي يساوق الكراهة الإصلاحية، يعني غير مناسب. إذن يحمل هذا النص على عدم المناسبة للفعل في المقام إذا صدر، وهو يستفاد منه الكراهة الإصلاحية. هي من فقه الضيف. فقه يعني فهم، فهم من فهم الضيف يستفاد ماذا؟ قد نقول يستفاد عدم الكراهة، ما يفتهم، خلاص ما يفتهم يعني مو مكروه. من فقه يعني من فهم الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه. الفقه هو الفهم، فهم الضيف يعني أن لا يصوم إلا بإذن مضيفه، من فهمه. وكذلك صوم الزوجة من دون إذن زوجها، يعني شنو؟ يعني الزوجة إذا صامت من دون إذن زوجها لم تطعه إطاعة كاملة، كذلك العبد إذا صام من دون إذن السيد لم يطعه إطاعة كاملة. يعني منافات صلاحية الزوجة وصلاحية العبد للمتولي. هاي الزوجة غير صالحة للزوج في أعلى مراتب الصلوح، والعبد ليس صالحا لأن يكون عبدا لهذا السيد ويخدم السيد في 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 أحسن الموارد. كذلك صوم الولد بدون إذن أبيه فإنه ينافي بر الولد بأبيه، فيكون صومهم من دون إذن منافيا لفهم الضيف، ومنافيا لطاعة الزوج زوجة لزوجها، ومنافيا لطاعة العبد إلى سيده ونصيحته، والولد منافي لبر الأبوين. فالمراد من هذا الحديث، انتبه كيف، أنه اقتضاء أن تكون طاعة الزوجة لزوجها طاعة في أعلى المراتب، يعني تطيعه في الواجبات والمستحبات، تطيعه في الواجبات والمستحبات، واقتضاء أن يكون صلاح العبد ونصيحته لمولاه كاملة، تشمل صلاح العبد ونصيحته الواجبة وغير الواجبة. يعني العبد مرة يجب عليه أن ينصح، ومرة يستحب له أن ينصح. وكذلك الولد يكون بارا بأبويه في الواجبات وغير الواجبات، يعني شنو؟ في الواجبات وغير الواجبات، يعني يعطيهم النفقة الكاملة الواجبة وغيرها. هذا بر الولد بأبويه، نفقة الواجبة يعطيهم، الاحترام اللازم يحترمهم، وأكثر من هذا، أكثر من هذا. إذن لسان الرواية هو الصوم بدون هذا الإذن يكون من صام الضيف إذا صام بدون هذا يكون غير فهيم. وكذلك الزوجة إذا صامت تكون غير مطيعة للزوج الطاعة غير الواجبة، والعبد إذا صام بدون إذن السيد يكون غير مطيع الطاعة الغير الواجبة، غير الواجبة. وكذلك العبد الابن إذا صام بدون إذن أبويه يكون غير بارا بالبر غير الواجب. فلسانها لسان ماذا؟ لسان أكو شيء أحسن من هذا، وهو صوم الضيف بدون إذن مضيفه. ما هو؟ أن يأخذ إجازة في الصوم. الزوجة أكو شيء أحسن من هذا، وهو الصوم بدون إذن الزوج، أن تأخذ إذنه في الصوم. العبد أكو عمل أحسن من عمله، وهو الصوم بدون إذن السيد، أن يأخذ إذن السيد. الولد أكو عمل أحسن من أن يصوم بدون إذن أبويه، أن يأخذ إذن أبويه، ذاك أحسن. فترك الأحسن والمجيء إلى الشيء الحسن يعني قلة الثواب، فلا نمانع أن يكون مكروه بهذا المعنى. فإذا الرواية تدل على قلة الثواب وهو معنى الكراهة. ثم الرواية الأولى ذيك رواية الفضيل موضوعها طبيعي صوم لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، هاي موردها شنو؟ موردها لا يصوم الضيف تطوعا. اختلفت الروايتان، يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.